الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا زلنا في الأسباب المختلف عليها في التوريث، أسباب الإرث المختلف عليها، وأخذنا يعني في دروس سابقة الأسباب التي اختلف العلماء فيها، وقلنا السبب الأول الذي اختلف العلماء فيها يعني أسباب الإرث ولاء الموالاة، وهذا ولاء الموالاة هو عند الأحناف خلافا للأئمة الثلاثة، وهو طبعا قول سيدنا عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي كما ذكر ذلك في الإمام الكاساني في بداء الصنائع. نعم، قلنا في درس سابق أن ولاء الموالاة هو يعني عقد بين شخصين حرين اتفقان على أنه يعقل كل منهما عن الآخر بأن يدفع الدية عنه إذا قتل، وأن يرثه إذا مات بشروط أخذناها في درس يرجع إلى درس ولاء الموالاة الذي أخذ به الأحناف. يعني إنسان يقول لي أباني أعقل عنك وتعقل عني، أدفع الدية عنك وتدفع الدية عني، وإذا مت ترثني وهكذا يعني. أو شخص أو شيء آخر أنه إنسان يسلم على يد إنسان، يعني أنا جت إنسان نصراني يهودي وأسلم على يدي، فيكون ولاءه لي. فإذا مات هذا النصراني أو اليهودي أو غيرهم يعني أسلم ومات، فيرثه هذا الذي أسلم على يديه بعقد ولاء الموالاة، وهذا قلنا عند الأحناف ويعني أخذنا في درس سابق. السبب الثاني اللي أخذناه هو الإقرار بالنسب على الغير، الإقرار بالنسب على الغير السبب الثاني من أسباب الإرث المختلف عليها، وهذا أيضا عند الأحناف. وقلنا الإقرار بالنسب على الغير هو أن يقر الرجل بوارث على نفسه خاصة، مثل أن يقر بولد، يعني إنسان يقول هذا ابني، فهو يقر بولد له ويقول هذا ابني، فهذا يعتبر إقرار بالنسب على الغير يعني. أو إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره، على نفسه وعلى غيره، الإنسان يقول أقول هذا أخي، هذا أخي، فعندما أقول هذا أخي أقررت بالإرث له، وهذا يكون على نفسي وعلى غيري، لأنه هذا الذي قلت له أخي يعني سيرثني من الورثة الباقين. وأخذنا هذا التفصيل وأعطينا أمثلة في درسين سابقين يرجع إلى التسجيل في موجود في على موقع في اليوتيوب، الإقرار بالنسب على الغير. اليوم نأخذ السبب الثالث لأسباب الإرث المختلف عليها، والسبب الرابع. السبب الثالث هو الموصى له بزائد عن الثلث. احنا قلنا في دروس سابقة انه الوصية الشرعية ان تكون لثلث المال، يعني الانسان اذا اراد ان يوصي من ماله او من تركته يوصي بالثلث، هذا هو الوصية الشرعية، كما جاء في الحديث الصحيح عن سعد بن وقاص عندما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي الا ابنه، والحديث مشهور، فقال له رسول الله قال له الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير يعني. فأقر الشريعة الإسلامية أنه الإنسان له أن يوصي بالثلث، هذا المقدار الشرعي. زين، إذا زاد عن الثلث، إذا زاد عن الثلث فهنا يكون بإقرار الورثة، إذا أقروا الورثة فيأخذ، أما إذا لم يقروا الورثة فلا يأخذ، يطيع على قدر الثلث والباقي يرجع الورثة. زين، عندنا أحد أسباب الإرث المختلف عليها عندما لا يوجد الأسباب الرئيسية الذي هو النكاح والقرابة والولاء، الأسباب الثلاثة الرئيسية اللي أخذناها في دروس سابقة، عندنا الموصى له بزائد عن الثلث، وهذا عند الحنفية والحنابلة، عند الحنفية والحنابلة. فعندهم الحنفية والحنابلة عفوا انه يستحق بقية الثلثين، يعني البقية التي هي فوق الثلث، اذا لم يوجد وارث اخر، وهذا خلاف المالكية والشافعية، واخذ بقول الحنفية والحنابلة قبل الحوادث الشخصية بالكويت وسوريا. زين، فعندهم يعني إن شاء الله نفصل كل مذهب كيف يرثه، كيف يرث كل لي كل مذهب. هذا البوصلة هو بزاد نعرف، يعني يأتي شخص له زوجة مثلا، نعطي للزوجة تركتها، ليس له قرابة سبب الثاني من الإرث، ليس له عصبة، ليس له ليس معتق، يعني معتق يعني لم يكن هو عبدا واعتقه معتق فأصبح هو معتق، فهنا نعطيهم ايش؟ نعطي لي ما زاد عن ثلث لي الذي اوصى له، الذي اوصى له نقول له هذا لك. نعم، لانه لا يوجد وارث. وشان ناخذ امثله حتى نبين ونوضح هذا الشيء. السبب الرابع للإرث هو الاسلام او بيت المال، بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين اخواني يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين والى اخره الى تابع التابعين والى القرون التي كان فيها السلافه الاسلاميه التي تحكم بشرع الله عز وجل، كانت البيت المال هو الذي ينظم امور الماليه للمسلمين. فعند المالكيه والشافعيه عندهم الاسلام او بيت المال سببا للميراث، سببا للميراث، ويكون بيت مال المسلمين وارثا للشخص الذي لم يكن له وارث اخر. اسباب الارث ثلاثة عفوا: النكاح، القرابة، الولاء، هاي الاسباب الرئيسية. زين، الانسان مات ما عنده يعني قرابة، عنده زوجة، زوجة تأخذ الإرث. زين ما عنده قرابة وما عنده عصبة، ولا يوجد له قرابة ولا يوجد عنده عصبة، وليس لم يكن هو عبدا واعتق حتى يعني هنالك من اعتقه يأخذ الإرث بالعصبة، فماذا أين يذهب؟ أين يذهب المال؟ لا 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 يورثون ذوي الأرحام المالكية والشافعية، لا يورثون ذوي الأرحام، يذهب إلى بيت المال. هذا كان قبل سابعا. أما الآن لا، اختلف الأمر. فالمالكية والشافعية المتأخرين منهم قالوا أن بيت المال غير متضمن، بيت المال غير متضمن، فيعني ولا يوجد هناك حكومة يعني شرعية تحكم بهذا الأمور وبمصالح المسلمين، فقالوا بأنه يعطى إلى ذوي الأرحام، قالوا من يعطى لذوي الأرحام. هذا المتأخرين من المالكية والشافعية إذا لم يوجد قلنا يعني أسباب الإرث الثلاثة التي ذكرناها. نعم. زين، قالوا يعني استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم يعني لماذا هم يعني يعطون التركة إذا لم يوجد الأسباب الثلاثة، أو إذا وجدت الزوجة، لأنه الزوجة تأخذ حصتها أو الزوج يأخذ حصته، زين الباقي وين تروح؟ الباقي تروح للقرابة، زين لا تجد قرابة، وين أين تذهب؟ نعطي لي الولاء. وأسا لا أجد لنا يعني هذا الأمر، يعني لا أجد إنسان العبيد وما عبيد، لا أجد هذا الأمر، لكن نذكر ذلك من باب المسألة التاريخية. زين، أين يذهب؟ يذهب إلى بيت مال المسلمين. زين، الآن عند المالكي والشافعي المتأخرين قال بيت مال المسلمين غير منتظم، أين يذهب؟ يذهب إلى ذوي الأرحام، إلى ذوي الأرحام الذي هو الخال، الخالة، العمة، وإن شاء الله نأخذ به التفصيل الذي لا يرث طبعا بفرض أو بتعصيب، ذوي الأرحام الذي لا يرثون بفرض أو بتعصيب. زين، قالوا الدليل أنه قولي صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. هذا حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم والطبراني وابن حبان، وطبعا بألفاظ مختلفة. وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، يعني مو النبي وارث ولكن يعني هو يرث لنفسه بل يعني للمسلمين، يعني المقصود هو بيت مال المسلمين للتصرف الأموال في مصالحهم بشرط أن يكون منتظما. نعم حسب الأحكام الشرعية. هذا عند المالكية والشافعية المتقدمين. أما المتأخرين قالوا لا، قال لا أجل بيت مال المسلمين الآن سيعطى علما لذوي الأرحام. عندنا الحنفية والحنابلة، الحنفية والحنابلة طبعا مع خلاف وسنذكر الأمر إن شاء الله، قالوا إن بيت المال المسلمين ليس وارثا، بيت مال المسلمين ليس إيش؟ ليس وارثا. قالوا إنما نحن إذا لا يوجد وارثين بأحد الأسباب اللي ذكرناها نجعل المال كأمانة في بيت مال المسلمين، نجعله كأمانة أو كوديعة كحال اللقطة. وطبعا بيت مال المسلمين المقصود به وزارة المالية، مقصود به وزارة المالية من باب الأمانة نجعله حتى نجد له من يرثه، ونجد من سواء كان عصبة أو كان قريب بعيد ولم نعرف به. والحنفية والحنابلة قالوا إن بيت مال المسلمين ليس وارثا، ما عندهم ليس هذا سبب الإرث. عند الحنفية والحنابلة بيت مال المسلمين ليس وارثا خلاف المتقدمين من المالكية والشافعية. إذن ثلاث أقوال عندنا صارت، المتقدمين من المالكية والشافعية بيت مال المسلمين يعتبر وارثا، المتأخرين من المالكية والشافعية قالوا بيت مال المسلمين ليس وارثا لأنه غير منتظم، الحنفية والحنابلة قالوا كما قال المتأخرين من الشافعية والمالكية بأنه بيت مال المسلمين ليس وارثا، وقالوا نعطي المن نعطي لذوي الأرحام لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث لمن لا وارث له يعقل عنه ويرثه. هذا الحديث الذي ذكره الإمام أحمد وابن ماجه، وذكر عن الترمذي وابن داود بألفاظ مختلفة، وصححه الإمام الألباني في أرواء الغريب. الآن عرفنا أقوال الأئمة في أسباب الإرث، أقوال الأئمة في أسباب الإرث. زين نأخذ مثال حتى نفهم الموضوع، زين عندما مات رجل، توفى رجل وترك زوجة وأوصى لأجنبي بنصف تركته، الإنسان وصى له نصف تركته. نأتي هنا يأخذ أول شيء نعطي للقدم الوصية، نعطي أصحاب الوصية، قال هاي وصيتك الثلث لك، أعطيناه الثلث، هو إلى نصف ولكن نعطيه الثلث لأنه هذا المقدار الشرعي. زين نأتي للزوجة، قال هاي الزوجة هاي التركة، إذا أكو ولد ابن بنت نعطيك الثمن، لا يوجد ولد أو بنت نعطيك الربع، هكذا أعطينا للموصى له الثلث، أعطينا للزوجة الربع. زين ننظر لا يوجد هناك عاصب ولا يوجد قريب آخر، زين ماذا نفعل؟ نعطي للباقي النصف، نعطي المتبقى الذي الموصى له بأكثر من الثلث، واضح؟ لأنه لا يوجد. هذا عد من؟ عد الحنفية وعد الحنابلة. عد من هذا؟ عد الحنفية وعد الحنابلة. زين عد الشافعي وعد المالكية إذا يريد حل هذه المسألة، قالوا لا شيء للموصى له بعد الثلث الذي أخذه في أول أمر، يأخذ ثلث مات هذا المقدار الشرعي عد الشافعي والمالكية، والذي يبقى بعد الثلث والربع للزوجة نعطيها فرضها يوضع في بيت مال المسلمين. إذن هذا قالوا به الشافعية والمالكية المتقدمين، أما المتأخرين قالوا يوضع كأمانة. نأتي مذهب ونفصل حتى نفهم الموضوع، حتى يصبح الأمر منضبط عندنا ونفهم الموضوع. زين نأتي أول شيء إلى المذهب الحنفي. مذهب الحنفي عندنا الإنسان توفى رجل أو امرأة، أول ما أجي عند مذهب الحنفي بعد أن طبعا نعطي الدين نخرج الدين ونخرج الوصية المقدار الثلث نأتي إلى التركة. عند من عندنا إحنا في الكان الكامل أول شيء الزوجة أو الزوج نعطيهم التركة مالتهم نعطيهم فرضهم لاختلاف ونأخذ إن شاء الله في درس سابق الزوجة أو الزوج. إذن بعدين نأتي إلى السبب الأول النكاح زوجة أو الزوج. نأتي ننتقل إلى السبب الثاني الذي هو القرابة. ننظر عندهم أخ أخت ابن بنت عام خال يعني هل هنالك أصحاب فرض هل هنالك أصحاب عصب هل هنالك عصبة فنعطيهم التركة التي يستحقونها. لا يوجد ذو قربة ولا يوجد عصبة لا يوجد عصبة عصبة زين أين يذهب؟ نذهب إلى الولاء السبب الثالث. الولاء ذكرنا أنه إنسان أني عندي عبد وأعتقد هذا العبد هذا العبد عندما أعتقد أكو نعمة سموه نعمة أعتقته نعمة المعتق. فأني عندما أعتقد هذا المعتق العبد لي حق أن أرثه إذا لم يكن له عصبة إذا لم يكن له عصبة أكون أنا عصبة لأنه أني صاحب فضل علي أعتقد هذا سبب ثالث. أعد من عدنا عدنا إحنا نتكلم زين لا يوجد هذا الأمر السبب الثالث الولاء نذهب إلى الرحم نذهب إلى الرحم بعد لا يوجد في الأسباب الثلاثة ما تكفي التركة نذهب إلى أولي الأرحام وإن شاء الله نأخذ الأرحام بالتفصيل. هاي عند من؟ عند الحنفية. زين ثم نأتي إلى السبب الآخر السبب الآخر الذي هو ولاء الموالاة. أول شيء قلنا النكاح بعدين القرابة بعدين الولاء بعدين إيش الأرحام. هاي عند من عندنا احنا نتكلم الآن زين ما عند خال خالة عم يعني ذوي الأرحام الذي ليس هو صاحب فرض ولا صاحب عصبة وليس هو عصبة هذا ذوي الأرحام لا يوجد ذوي الأرحام ينتقل من إلى ولاء الموالاة. انظروا الترتيب إخواني انظروا الترتيب ولاء الموالاة هو ننظر هل ذلك عقد بين شخصين حرين اتفقان على أن يعقل كل منهما الآخر أو يرث كل منهما الآخر هل هنالك يعني هذا العقد ولاء الموالاة أو هل الميت كان نصرانيا أو يهوديا أو كان كافرا وأسلم على يد هذا الشخص. لا يوجد هذا الولاء الموالاة. إذا وجد ولاء الموالاة نعطيه التركة المتبقي نعطيه متبقي. لا يوجد ولاء الموالاة عند الأحناف ننتقل إلى الأمر الرابع الإقرار بالنسب على الغير. ننظر هل أقر بوارث هل أقر بوارث على نفسه أو على غيره بابن بأخ هذا وارث معنا. لا يوجد السبب الرابع ننتقل إلى السبب الآخر. ننظر هل هنالك موصى له بأكثر من الثلث يعني إنسان أكثر من الثلث. إذا يوجد من أوصى له أكثر من الثلث عند الأحناف نعطي أقول له يا أبا هذا الذي لك أنت توصى الميت بأكثر من الثلث إحنا ما أعطيناك الأكثر من الثلث لأنه ننظر إلى من هو أولى منك لم نجد من هو أولى منك نعطيها لك فنعطي له المتبقي من الوصية. زين لا توجد الموصلة بالثلث نجعل الأخير شيء المال كأمانة في بيت مال المسلمين الذي هو وزارة المال يقول هذا أمانة إذا لا نجد وارث يعني هكذا هذا عند الأحناف. أما الحنابلة فالحنابلة عندهم عندما يموت يتوفى شخص فينظرون إلى أسباب الإرث الثلاثة الرئيسية. أولا يأتون إلى سبب النكاح له زوجة أو زوج يعطون الإرث للزوجة أو الزوج. ثم يأتون إلى القرابة السبب الثاني من أسباب الإرث فينظرون هل هنالك أقارب أخ أخت أم عم يعني إذا كان عصبة وهكذا. ثم يأتون بعد ذلك إلى السبب الثالث وهو الولاء، وذكرنا الولاء وما هو الولاء. ثم لم يجد هذه الثلاثة يأتون إلى ذوي الأرحام، ذوي الأرحام الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب. هذا المذهب الحنبلي. وإذا لم يوجد ذوي الأرحام يعطون المتبقي من التركة للموصى له بأكثر من الثلث، الموصى له بأكثر من الثلث. ويجب أن ننتبه، يجب أن ننتبه أن الإرث في السببين الذين ذكرتهم قبل قليل، الإرث بالإقرار بالنسب على الغير والموصى له بزائد عن الثلث، ليس إرثا حقيقيا، ليس إرثا حقيقيا، وليس سببين للميراث، ولكنهما يستحقان الإرث بتصرف من الميت وليس باعتبارهم ورثة. يعني الميت هو الذي يعني بالنسبة للمقر له بالنسب هو الذي أقر بولد أو أقر بأخ، فهذا بإيش؟ بتصرف من الميت وليس باعتبارها باعتبارهم ورثة. نأتي الآن على المذهب المالكي والشافعي. المالكي والشافعي كالمذهب الحنبلي يأتون إلى الأسباب الثلاثة. السبب الأول النكاح، ثم القرابة، ثم الولاء، ثم يأتون إلى بيت المال. هذا عد من عد المتقدمين، حتى النووي رحمه الله عندما ذكر قال أسباب الإرث أربعة، وقال من ضمن الأربعة هو بيت المال أو يسموه الإسلام. أما المتأخرين، المتأخرين فاعتبروا أن البيت مال غير منتظم، فأعطوا المتبقي المن إلى ذوي الأرحام، مع العلم أن المالكية والشافعية أخواني لا يورثون لذوي الأرحام. يقولون بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن ثابت لا يورث لذوي الأرحام، وهم يقولون بقوله المالكية والشافعية. ولكن المتأخرين كالعلامة ابن اللبان رحمه الله والروياني، هؤلاء طبعا ابن اللبان هذا فرضي من العلماء الفرضيين في الذي توفى في سنة 402 هجرية، والروياني هذا من علماء الشافعية كذلك، قالوا انه يعني قالوا يوضع في بيت المال على سبيل المصلحة لا على سبيل الميراث، وقالوا يعني نورث لذوي الأرحام لأنه لا يخلو يعني الميت عن ابن عم بعيد أو خال أو خالة، فألحق ذاك المال بالضاع الذي لا يرجى ظهور مالكه. نعم، قلنا المالكية والشافعية يتنا أسباب ثلاثة: النكاح، القرابة، الولاء. لا يوجد يأتون إلى ذوي الأرحام. المتأخرين قالوا ذوي الأرحام، أما المتقدمين قالوا لا يرث ذوي الأرحام. نعم، وهذه يعني تفصيل. وأختم الدرس بفائدة أو يقال ذكر بعض العلماء أنه تجتمع أسباب الإرث الأربعة التي هي النكاح والقرابة والولاء والإسلام بيت المسلمين، يعني شخص يرث بهذه الأسباب الأربعة في إنسان إمام حاكم يملك بنت عمه، ثم يعتقها ثم يتزوجها ثم تموت، ولا وارث غيره. فهو ورث أولا بصفته إمام وحاكم، هذا أحد أسباب الإرث الأربعة الذي هو بيت المال، وورث بسبب الولاء للمعتق لأنه أعتقها كانت عبدة عنده أنا واعتقها. السبب الثاني وورث بسبب القرابة هي بنت عمه، وورث بسبب النكاح لأنه زوجها. وإلى هنا ينتهي الدرس، وبارك الله فيكم، نسأل الله أن يعني يكون الدرس واضح، وإذا هنالك استفسار أو سؤال أو إضافة يعني إن شاء الله. جزاكم الله خير، نفع الله بكم وبعلمكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا لغتي عربية حسبي، بأن في منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. ثم الوصوف تضيع في أوصافك، فبك استباح الشعر يشدو آذب الألحان. يا روعة سلبت شغاف القلب في ترنيمها، يا بلسما كم طيبت قلب الكثير العاني، في مفرداتك هامت الأرواح حين استعذبت حرفا وقولا صادقا وفصاحة ومعاني. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. ثم الوصوف تضيع في أوصافك، فبك استباح الشعر يشدو آدب الألحان. كيف المديح يجيء إن كنت التي أعني بها أنت البحور، ومنك خير الدر والمرجان. عربية يا ليت شعري هل ستوفي كلمة، ولقد نهلنا فيك فقه المنهج الرباني. عربية. ثم الوصوف تضيع في أوصافك، فبك استباح الشعر آدب الألحان. فالآي إن نتلوه نغترق السعادة والهدى، وفصاحة في القول فقد فيه كل بيان. أوليس يكفي أنك جربت فخرا حينما كنت الختام، وفيك أنزل محكم القرآن. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، الضاد فخري أنني للضاد حقا أنتمي. وبه ابتدأت قصيدتي وبه ختام بياني.